إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والمستعيذ من شره ما استعاذ إلا بعد أن عرف أنه شر واللاجئ إلى الله بالاستعاذة ما لجأ إليه إلا بعد معرفته بالله بعد أن عرفه أنه الواحد وأنه القادر وأنه الملجأ وأنه الحصن والمرجع لا منجى منه ولا ملجأ إلا إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل أمر شرعه، نحمده حمدا يكون هو أرضى الحمد له وأحبه إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله لا عبادة إلا له ولا توكل إلا عليه ولا رجاء إلا فيه ولا خوف إلا منه ولا مرجع إلا إليه، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أذكى الناس عقلا وأطهرهم خلقا وأطيبهم سلوكا وأحسنهم سيرة وأمثلهم قدوة صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وينابيع الحكمة، ورضي الله عن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما زلنا مع بناء الإسلام للمجتمع، المجتمع الفاضل المنشود، المجتمع المتحضر الوثاب. ومن الأفكار التي قلناها في الخطبة الماضية أن التربية لا تثمر ثمارها ولا تحقق سعادة دنيا ولا فلاح أخرى إلا إذا كانت من عالم بالمربى، فالمربي لا بد أن يكون على علم بالمربى. وتربية الإنسان بكل اختصار كما شرحنا لا تصلح ولا تستقيم ولا تنتج إلا إذا كانت من الله سبحانه، لأنه لا يعلم خصائص الإنسان وأسرار الإنسان إلا من خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبينا أن ذلك العلم الإلهي يتميز بالثبوت والاستقرار. علم الله أيها الإخوة المؤمنون لا يلحقه استدراك ولا يناله تصحيح، لأنه يعلم الغيب وما يعلمه إلا هو. ليس في تربية الإسلام ولا في مبادئ الإسلام خطط مرحلية خمسية أو عشرية، لأن الذي يخطط لهذا فإنما يخطط على مدى علمه وتوقعه، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يجد على علمه شيء إلى أن تقوم القيامة بإذن الله. ومن هنا نجد مبادئ الإسلام وقيم الإسلام لا أرجحة فيها، واحدة وثابتة ومستقرة، وما أحوج الإنسان إلى ركائز ليس فيها قلق وليس فيها اضطراب، حتى يكون على بصيرة من أمره فيسير على نور ويصل إلى بلاغ. ومن الأفكار التي تكلمنا فيها كذلك أو بدأنا الحديث فيها أن الإسلام مع هذه التربية يركز على حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى حقيقة الإنسان، وأنه مادة وروح، فلا يغفل جانب المادة ولا يتناسى جانب الروح. والحقيقة الثانية وظيفة الإنسان، رسالة الإنسان في الحياة، فالتربية لهدف، التربية لغاية. ما غاية الإنسان وما وظيفة الإنسان التي يربى ويعد ويهيأ لها؟ هي وظيفة ذات جناحين، وإن شئت قلت هو جناح واحد، ولكن شرحه يحتاج إلى زمن طويل. اختصارا وبيانا للكل الجميع نقول إن وظيفته عبادة واستخلاف، عبادة لله وعمارة للأرض. ونستطيع أن نقول إن الخلافة في الأرض حين تكون بأمر الله وتوجيهات الإسلام فهي عبادة، لأن العبادة في معناها الجامع الصحيح هي كل ما يرضاه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال، هو عبادة. قلنا تبسمك في وجه اخيك صدقة، إما أعطتك الأذى على الطريق صدقة، وضعك اللقمة في فم زوجتك صدقة، إيه صدقة، كله عبادة ولكن يحتاج إلى وقت آخر. وقلنا إن مرحلة الطفولة لكل كائن حي تتناسب مع وظيفته، فكلما كانت وظيفة الكائن الحي وظيفة هامة ودقيقة امتدت مدة الطفولة، وليست هناك طفولة أطول مدة من طفولة الإنسان، 6 سنوات أو 7 سنوات نظرا لرسالته العظمى والكبرى. ونضيف أن هناك قضية لا شك فيها لا تحتاج أخي المسلم إلى نقاش، ما هذه القضية؟ هي أن الإنسان إنما يتصرف في حياته بباعثين اثنين. الإنسان يتصرف في حياته قولا وعملا بباعثين اثنين، باعث يمنعه وباعث يدفعه، باعث يمنع وباعث يدفع. هذان الباعثان هما الرغبة الدافعة والرهبة المانعة. الرهبة من العقوبة تمنعه من عمل السوء ومن كون السوء، والرغبة في الثواب والجزاء والمكافأة تدفعه إلى العمل الطيب وإلى صنع الخير وإلى إزداء الجميل والمعروف. وما دام هناك باعث يمنع عن السوء وباعث يمنع يدفع إلى الخير، هذا السوء الذي أرهبه وأخافه وأتركه إنما أتركه حتى لا أقع في العقوبة، وأنا لا أخاف العقوبة إلا إذا كان المعاقب قادرا عليها ومثبتا لسببها ومهيمنا عليها. ونأتي إلى قوانين البشر وإلى تربية البشر. هل هناك في البشر من هو قادر على إثبات كل جرائم الإنسان، ومن هو قادر على عقوبة ذلك الإنسان على هذه الجريمة حتى يرتدع عنها؟ أقول لكم بكل وضوح، هاتوا طاقة بشرية مهما أوتيت من ذكاء ومهما اجتمع حولها من أعوان ومساعدين، هاتوا هذه القوة تعاقب الإنسان على حقده، على حسده، على بغضائه، على الغيبة، على النفاق، على الشنآن والبغضاء. هذه أمراض قلبية، وهي أمراض فتاكة تضر بالفرد والمجتمع وتجعل الحياة تلفا وبوارا. هاتوا بشرا في شرق الدنيا وغربها يستطيع أن يعلم هذه الأمراض فضلا عن أن يعاقب عليها. هاتوا طاقة بشرية تستطيع أن تثبت الجرائم وأن تقنع صاحبها بها عن طريق استشهاد الجوارح واستنطاق الجلود إلا محكمة الله تبارك وتعالى. كم من جرائم وقبائح ترتكب في جنح الظلام، وأخطر الجرائم فتكا بالمجتمعات تكون على انفراد وفي خلوة. من يثبتها؟ من يطلع عليها حتى يعاقب عليها وحتى يخاف صاحبها أن يرتكبها أو يضيع في ساحها؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. استمعوا إلى قول الله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واسمعوا قوله تعالى في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. واستمعوا إلى قول الحق سبحانه في سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أخي المسلم، هذا قرآنك، تعال معي إلى بلاغة الأداء وإلى دقة التعبير في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم. ما دام قد ختم على الأفواه فلا نطق للألسنة. ولذلك قال بعدها: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لماذا عند الأيدي تكلمنا وعند الأرجل تشهد؟ قالوا: لأن اليد هي التي تعمل، هي من أدوات العمل. تتكلم اليد معترفة ومقرة بالجرائم التي ارتكبتها لأنها وسيلة العمل. أما الرجل فهي في الغالب ليست من وسيلة العمل، وإنما هي شاهدة لأنها سعت، هي لم تشارك في العمل ولكنها شاهدت ورأت. فالأرجل تشهد والأيدي تتكلم وتعترف. هذه اليد الذي اعتز بها السارق أو اغتر بها القاتل أو المعتدي والآثم، هذه اليد التي جنى بها هي التي تشهد عليه يوم القيامة. وفي سورة أخرى يستشهد الله الألسنة والأيدي والأرجل وتنطق الجلود. وقد يقول قائل: إن الحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. لماذا اختصر في الشهادة على اليد، على السمع الذي يسمع والبصر الذي يبصر واليد التي تلمس والجلود التي تحس؟ والجلد هو مركز الإحساس، ولم يذكر الذوق ولا الشم. فنقول هذا كلام الله، وما أبلغه وما أدقه. ما الذوق؟ أنت تذوق الشيء بجلد لسانك، فالذوق مع اللمس سواء. إذا لمس اللسان أو لمس جلد اللسان الشيء المذاق عرف حلاوته من مرارته وحرارته من برودته، فالذوق داخل في اللمس لأنه بجلد اللسان. وجلد اللسان من الشهداء جلودهم، أي كل جلود الإنسان. وأما حاسة الشم فهي الحاسة الوحيدة التي لا تتعلق بها أحكام تكليفية، ليس فيها أوامر وليس فيها نواهي، وإنما السمع فيه أمر وفيه نهي، البصر فيه أمر ونهي، الجلد فيه أمر ونهي، اليد فيها أمر ونهي، ولكن الشم ليس فيه أمر ولا نهي. ثم إنه أضعف الحواس، ولذلك لم يذكر، ودخل الذوق في اللمس. تسألني أخي المسلم، تسألني لست ممتحنا ولا مختبرا ولا شاكا في كتاب الله، ولكن طمعا وحبا في الوقوف على أسرار القرآن الكريم وعلى الحكم التي فيه، فتقول يوم يشهد عليه حتى إذا ما جاء وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ثلاثة: سمعهم أبصارهم جلودهم. لماذا لم يسألوا السمع ويقولون له لماذا تشهد علينا يا سمع، لماذا تشهد يا بصر، ولم يسألوا إلا الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ لماذا العتاب من المجرمين لجلودهم فقط ولم يعتبوا على السمع ولا على البصر؟ والجواب أن الجريمة التي تشهد عليها الجلود هي الجريمة الكبرى، الجريمة التي يعظم قبحها ويفحش جرمها وتغلظ عقوبتها، ألا وإنها جريمة الزنا، جريمة الخزي والمذلة والهوان على رؤوس الأشهاد، بخلاف جرائم السمع والبصر فإنها أقل بكثير من الجريمة الكبرى التي جعلها الله فاحشة وقال عنها وساء سبيلا. وإذا أطلقت الفاحشة انصرفت إلى الزنا لا محالة، لا تنصرف إلى الكفر، وإنما انصرفت إلى الزنا نظرا لخطورته في هدم المجتمع وفي ضياع القيم. وقيل حكمة أخرى، هذه الحكمة هي أن السمع والبصر من وسائل الإدراك، ولما يشهدوا هذا أمر ليس غريبا، ولكن الجلد ليس من وسائل الإدراك، فكيف لا يكون من وسائل الإدراك ومع ذلك يشهد؟ فشهادته أعجب وأغرب من شهادة السمع والبصر، كونه يحس وبه بعض اللمس لكن ذلك أخف من إدراك السمع والبصر. والسمع والبصر من وسائل العلم الكبرى، والجلد في هذا الباب أضعف. ولماذا يشهد؟ وقيل حكمة أخرى، أن السمع جهاز محدود الساحة، والبصر جهاز صغير كذلك، ولكن الجلد يعم جسم الإنسان كله حتى أنه يعم سمعه وبصره، ولذلك خص بالاستغراب وخص باللوم والعتاب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بناء الإسلام وتربية هذا الدين صانها الله تعالى بغرس المراقبة. وقلنا إن الإنسان أقوال وأعمال، وأما القلوب أمراض القلب فالله يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وخالف الأقوال مراقبة الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في مراقبة الأعمال، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وتعلم من عمل، أي عمل، صغير كبير جليل حقير، في الخلوة في الدلوة انفراد اجتماعي، إلا كنا عليكم شهودا. كلمة شهود هنا لذات الله سبحانه وتعالى ليست من أداء الشهادة ولكنها من المشاهدة. إلا كنت مشاهدا ومطلعا ورائيا لها. ويشرح ذلك قوله سبحانه في الحديث القدسي، يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. لو نظر إليك إنسان ما ارتكبت جريمة وهو يراك. لو رأيت عسكري ما أقبلت على جريمة، فكيف تقبل عليها وأنت تعتقد أن القهار الجبار يراك؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أيها الإخوة المؤمنون، عن طريق هذه التربية وتلك المراقبة المبنية بالعقيدة تكون التربية. وأحب أن أقول كلمة خطيرة، لو أخذنا مبادئ الإسلام وطبقناها لا على أنها إسلام، على أنها نتاج فكر عبقري. طبقنا مبادئ الإسلام لا على أنها إسلام، ولكن على أنها تنظيم فكر بشري. ما أثمرت ثمارها وما آتت أكلها. ليه؟ لأن أنا قلت دافعين، الرهبة، وهل ترهب إنسانا يجهل ما تصنعه، والثقة في حسن الجزاء. هاتوا في قوانين البشر مكافأة على العمل الطيب، مكافأة على فعل المعروف، على عمل الخير. والإنسان لا يعمل الخير إلا طمعا في ثوابه. الإنسان منفعي، والله يخاطبنا بالبيع والشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هل أدلكم على تجارة؟ هل في القوانين قانون يكافئك على حب الناس، يكافئك على الإحسان، يكافئك على الصبر، يكافئك على الرضا، يكافئك على القناعة، يكافئك على أكل الحرام؟ كلا، لا تجد ذلك إلا عند الله تبارك وتعالى. فالثقة في حسن الجزاء تدفعك إلى الإحسان. الرهبة والخوف من العقاب من قادر عليه ومثبت له تمنعه. إذن لا صلاح للناس ولا رشاد للناس إلا بالرجوع إلى رب الناس، وإلا بالتربية القرآنية، كتاب الله تبارك وتعالى وبيانه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم. أستغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلم. وبعد، ولد الإنسان أيها الإخوة لرسالة كبرى كما قلنا، وزوده الله تبارك وتعالى بغرائز، غريزة حب الاستطلاع، غريزة المقاتلة، غريزة الغضب، غريزة الجنس، غريزة حب الظهور، غريزة الأنانية. هذه الغرائز وإن تشدق المتشدقون من علماء نفس وتربية واجتماع، فإنما من قال منهم كلمة فيها شيء من الصواب فإنما هي مأخوذة من الكتاب، مأخوذة من القرآن. هذه الغرائز الإسلام لا يكبتها ولا يصادمها، لأنه لو صادمها إذن كانت عبثا، والله لم يخلق شيئا عبثا، وإنما هذه الغرائز الإسلام يتكفلها، يربيها، ينميها، لا يتركها حرة طريقة فتصبح حيوانية جامحة شاردة نافرة مدمرة، ولا يلغيها فتحدث العقد النفسية والأمراض النفسية، وإنما يأخذها بدوائه ويطبها بعلاجه، يرقيها، يعليها. حاجة اسمها الإعلاء، إعلاء الغرائز. فغرس المقاتلة بدل أن تصرف إلى الإرهاب، إلى قطع الطريق، إلى الفتوانة المعلم فلان ومش عارف الإيه وقرب الغزال وإيه، لا، يصرف هذه الغريزة إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الدفاع عن الوطن، إلى الدفاع عن العرض، عن الشرف، عن المال، عن المبادئ، ابتغاء ثواب الله. غريزة حب الاستطلاع والبحث بدل ما تصرف إلى تتبع العورات وتعرف أسرار الناس وفتح الكوامن، يصرفها الله تبارك وتعالى إلى البحث عن خيرات الأرض، عن كنوزها. قل سيروا في الأرض انظروا ماذا خلق الله لكم، تتبعوا خيرات الله تبارك وتعالى لتستفيدوا بها ولترفهوا حياتكم بما متعكم الله تعالى به. كذلك غريزة حب الظهور، حب الظهور. وفي ناس لما يحب يظهر ما عندوش حاجة يظهر به، هو مفلس مفلس، يقوم يظهر بإيه؟ بتحطيم غيره، دائما يشوه غيره وينسب إلى غيره العيوب. ليه؟ ليسقط غيره ويقوم هو على أنقاضه. اللي يحب يظهر يظهر بعمله، يظهر بسلوكه، يظهر باستواء خلقه، بمكارم عمله، ولا يظهر بالإساءة غيره. ولذلك حرم الإسلام أن تسيء إلى غيرك وأن تتحدث بعيوبه ولو في الغيبة إطلاقا، صادقا أو كاذبا. وأوجب النصيحة وقال المؤمن مرآة أخيه. أمور كثيرة أيها الإخوة المسلمون نفتح عليها نوافذ، وأنتم الغيورون على دينكم الحريصون على فهمه تطلون من هذه النوافذ على تلك الساحات العريضة والمبادئ القويمة لتعتزوا بدينكم ولتحافظوا على جيلكم وأبنائكم ولترفعوا رؤوسكم بين المشارق والمغارب، واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أموالنا من الحرام، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن حسن عبادتك. اللهم حبب إلينا كتابك، اللهم حبب إلينا كتابك، اللهم حبب إلينا كتابك، وحبب إلينا مساجدك، وحبب إلينا ذكرك، واجعلنا من العاملين بالقرآن، اجعلنا من الداعين إليه، اجعلنا من المدافعين عنه، اجعلنا إلى من المضحين في سبيله، اجعله نور قلوبنا وشفاء أمراضنا وطب سلوكنا وداء وقوة سلوكنا، إنك أنت على ما تشاء قدير. ونسألك يا الله أن تثبت قلوبنا على الإيمان، وأن تجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم رد عنهم أعداءهم، اللهم لا تمزق شملنا ولا تفتت وحدتنا ولا تشتت أمرنا. نستعيذ بك من ضيق الأمور ومن ظلمة القبور ومن شتات الأمور، ونسألك الجمع والألفة والمحبة والتعاون، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك وبرحمتك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم واخلصوا.